ورد في الحديث الشريف: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كأن هذه من ضمن القواعد التي بني عليها نظام الثواب والجزاء في العلاقة بين الله وبين عباده. في هذا النظام يوجد أصول ثابتة ودقيقة كقوانين، ويوجد أيضا تفضل من قبل الله عز وجل. من القوانين الثابتة مثلا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا في نظام العلاقة بين الله وبين خلقه، ويفترض أيضا فيما بين العباد أنفسهم أن الذي يأتي بجناية أو جريرة يعاقب بها هو دون سواه ممن لم يرتكب تلك الجناية. وهكذا أن الإنسان يؤتى الثواب بالخير إن أتى خيرا وإن قل، ويجازى بالشر شرا وإن قل أيضا، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك أيضا في طريقة الحساب التي تقوم على أساس كما تدين تدان، وبنفس الطريقة التي تريد أن يتعامل معك فيها تعامل مع الناس، كما يقول الشاعر: فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. تحاسب أبنائك وأهلك والمؤمنين في حقك الشخصي على النقير والقطمير، توقع أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة، لأنك ارتضيت لنفسك هذه العلاقة بينك وبين غيرك. عندك ابن تحاسبه على المليمتر، أيضا توقع أن تحاسب بنفس الطريقة. عندك زوجة تحاسبها على الدانق، لو تصرفت في قرش زائد تقبض الدنيا عليها، أيضا توقع في يوم القيامة أن تحاسب بنفس الطريقة: كيف صرفت هذا القرش، وكيف تصرفت في ذلك المليم، بنفس الطريقة. وأما إذا كنت في حقوقك الشخصية مع الآخرين، مع قدرتك على الاستقصاء، مع قدرتك على العلم بتفاصيل التفاصيل، مع ذلك أغضيت عن حقك تكرما وتفضلا، توقع في يوم القيامة أيضا أن يعاملك الله عز وجل بنفس هذه الطريقة عندما يتكرم عليك ويتفضل عليك. ومن ذلك أيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه تأتي ضمن سياق نظام العلاقة التي يريدها الإنسان بينه وبين خالقه. في هذه الأرض يوجد تحت يدك أناس من الممكن أن تكون قاسيا عليهم، ومن الممكن أن تكون رحيما بهم. اختر الطريق الذي تريد أن تراه في يوم القيامة بنفس الطريقة التي تستن بها الآن أنت في هذه الدنيا، أيضا يستن بها معك في الآخرة. ترحم الضعفاء، أنت في ذلك العالم ضعيف ترحم، تقسو على الضعفاء، أنت في ذلك العالم ضعيف ولكنك قاس على غيرك، يقسى عليك لا بمعنى أنك تظلم، حاشا لله وحاشا الله أن يظلم عباده، ولكن تارة كما ورد في الدعاء اللهم جازفنا مجازفة ولا تحاسبنا محاسبة. شايف هذول اللي يبيعون في السوق أحيانا، مرة يبيعك يقول لك 4 بكذا ريال أو كيلو بكذا ريال، هذا بالحساب الدقيق 4 يعني ما تصير 5، كيلو بكذا ريال يعني لا يكون أكثر من كيلو. ومرة لا بسطة أنت جاي يقول لك تعال شيل هالمقدار هذا كله بالمبلغ المالي، هذا يسمونه مجازفة، أو في التعبير الدائر على الألسنة جوثرة، يعني ليس بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد، وإنما شوفه وشيل هذا المقدار. هذا مجال التسامح فيه جدا كثير. إذا تريد مثلا بالوحدة تحسب يختلف الحال. كذلك في يوم القيامة يا رب نحن نطلب منك أن تجازفنا الحساب مجازفة، يعني تعفو عنا ولا تناقشنا، صلاتنا شلون صلينا صليناها، بعد تريد تدقق على الركعة والسجدة والقراءة وكذا نروح في مشكلة. طيب، فإذا من ضمن العلاقات التي تسن هي الرحمة الأرضية تنتج رحمة سماوية، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرحمة أكثر من غيرهم. كل الناس يحتاجون إلى الرحمة، ولكن مثلا الإنسان الكبير السن الهرم الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، هذا أحوج إلى الرحمة من ذلك الشاب المستطيع. الإنسان الذي قد اكتملت حواسه ويستطيع أن يستخدمها، رجله تنهض في إيده يقدر يستعملها، عينه يقدر يرى بها، أذنه يقدر يسمع بها، لسانه يقدر يدافع فيه بواسطته عن حقه. هذا يحتاج إلى الرحمة، ولكن الذي يفقد هذه القوى كلها أو بعضها حاجته أكثر. ولذلك ينبغي أن تتم العناية به والرحمة له أكثر من غيره. أكو مصطلح اليوم موجود عندنا، هو مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. أكو بعض الناس يأتون إلى هذه الدنيا إما من الولادة أو فيما بعد أثناء الطفولة، يتعرض هؤلاء الناس إلى نقص في حياتهم، إما نقص ذهني وإما نقص حركي وعضوي. نقص ذهني مثل أن قدراته العقلية ليست كغيره، مو مجنون حسب التعبير لا، ولكن قدراته العقلية والذهنية أقل. أحيانا يطلق عليه عنده إعاقة ذهنية، وأحيان أخرى لا، عنده إعاقة عضوية وحركية، لا يستطيع الكلام مثلا، لا يستطيع السمع، بعض أعضائه لا تخدمه. هؤلاء في بعض الأماكن يطلق عليهم ذوي الإعاقات. ذوي الإعاقات مسبهية، الإعاقة يعني شيء يسبب عدم قدرته على استكمال استفادته من العضو، شلل مثلا ما يخليه يستفيد جيدا من يده أو من رجله، شيء من الأشياء ما يخليه يكون قادر على المعرفة، ذهنه عقله لا يستطيع أن يتعامل مع هذه المعلومات كما يتعامل معها غيره. في بعض الأماكن يطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن عندهم نقص في جهة معينة فيحتاجون إلى إعانة استثنائية، عندهم حوائج خاصة بهم. وهذه فئة من الفئات موجودة في مجتمعنا، ربما قسم من الناس لا يلتفتون إليها أصلا نظرا لأنهم لا يوجد لديهم، يعني لم يبتلوا بأن أحد أسرتهم عند هذه المشكلة، لذلك هي غائبة عنه. لكن هناك نسبة ليست قليلة في مناطقنا في هذا الاتجاه موجودة. الحمد لله تأسست مؤسسات، بعضها عندنا هنا في البلدة تحت رعاية الجمعية الخيرية لرعاية مثل هذه الحالات، وهو عمل طيب ومشكور، لكن يحتاج أيضا إلى عدد من الأمور، لا سيما بالنسبة إلى أهل هؤلاء. واحد من الأمور التي يحتاجها أهالي هؤلاء بل عموم المجتمع أن يتقبل وجودهم بشكل طبيعي. شلون يتقبل وجوده بشكل طبيعي؟ قليل من الآباء، قليل من الأمهات، ممن إذا صار عنده لنفترض طفل منغولي حسب التعبير، أو طفل عنده إعاقة ذهنية، أو طفلة عندها إعاقة حركية، صعب عليه يستوعب هذا الأمر، يتعامل إياها كمشكلة، كورطة، كبلية نازلة عليه، وهذا أمر غير صحيح. أنا وأنت والجميع لابد أن نحتاط قبل حدوث مثل هذا الأمر، مثل إذا قيل لنا مثلا أن زواج الأقارب من الفئات المعينة من الممكن أن ينتج لكم مثلا أطفال عندهم بعض هذه الإعاقات، لازم واحد يلتفت إلى نفسه ويأخذ مقدار من الجدية فيمنع مثل هذا الأمر، ولا سيما في هالأزمنة اللي صار أكو هناك وعي صحي يقول لك هالنوع من الزيجات تنتج هالنوع من الأمراض، هذا لازم واحد يتخيره من البداية. بس إذا صار وجاء هذا الطفل لابد أن يتعامل معه الإنسان على أنه طفله مرتبط به، وأنه مو مشكلة ورطة ومحل عار، لا، أن هذا يحتاج إلى عناية أكثر. إذا كان أخوه الآخر لا يمتلك هالمشاكل، يصرف عليه ساعة في اليوم، لازم يفكر بالنسبة إلى هذا أن يصرف إلى الساعتين، وأن يسعى بعد ذلك بعد تقبله إلى محاولة تدريبه لكي يتغلب على الإعاقة. الآن العلم، المعرفة جعلت مثل هذه الإعاقات بالإمكان تخفيف آثارها السلبية، بل وجدنا تجارب تاريخية هي أشبه بالمعجزات. لا ريب أن الشباب قرأوا مثلا عن تجربة هيلين كيلر، هذه الفتاة الأمريكية التي جاءت وابتليت منذ صغرها بالعمى والصمم، هم عمياء على أثر مرض التهاب السحايا، وأيضا أصبحت صماء لا تسمع شيئا، ومع ذلك من خلال رعاية أهلها لها بشكل جيد وحرصهم على تدريبها، الآن معروفة، فتشوا في الإنترنت وكتب أيضا كتبت عن قصتها، الآن تعتبر إحدى معجزات الإرادة الإنسانية، لأنها تخرجت أولا تعلمت اللغات، تصور واحدة عمياء وصماء، يعني المنفذان الأساسيان للعلم، لأن الإنسان إما يسمع شيئا فيحفظه، أو ينظر إلى كتاب فيقرأه، فإذا لا هذا ولا ذاك كيف يدخل العلم إلى شلون؟ ماكو طريقة، يعني هذا مو مثلا تخلي إبرة مغذي وتدخل فيها حزمة علوم، فماكو طريق لنفاذ العلم لا العين ولا الأذن، إن السمع والبصر والفؤاد. شوف لاحظ السمع، بعضهم يقول قدم لأهمية حاسة السمع في استقبال العلوم والمعارف، ثم البصر، وأخيرا العاقل، فؤاد هنا بمعنى العاقل، فهذه ثلثي منافذ العلم بالكامل مسدودة عندها، باقي عندها الفؤاد اللي هو التعقل، بس برعاية أهلها لها وبتصميمها هي، أولا درست اللغة الإنجليزية على أصولها، بعدين درست الجغرافيا ودرست شلون هذا يحتاج إلى أن تقرأ تماما قصتها وكيف معاناتها اللي، وتخرجت بدرجة الدكتوراه من الجامعة. هاي إحنا اللي عندنا شاب أو شاب ما شاء الله لا عندها مشكلة في عينه ولا في سمعه ولا مع ذلك يفنشر في الثانوية حسب التعبير، وهذه امرأة سمعها مطموس وعينها عمياء ومع ذلك وصلت إلى درجة الدكتوراه وتخرجت من الجامعة وأصبحت فيما بعد تحاضر وتتكلم. زين، كيف هذا؟ قلت يحتاج إلى مراجعة تفصيلية. هذا على أثر شيء من الرعاية الاستثنائية من قبل أهلها وعزيمة قوية وإرادة قوية من قبلها. أيضا من الأمور المهمة لا بد من دعم المراكز المتخصصة في هذا الشأن. ربما الوالد أو الوالدة يقول لك أنا لا أستطيع، يعني أنا إنسان أذهب إلى العمل من الصباح إلى المساء، أو الأم إذا كانت عاملة كذلك، أو إذا لم تكن عاملة فهي مشغولة في المنزل والتي تحتاج إلى عناية استثنائية وفيها شيء من المعرفة والطرق والأساليب، فتشجيع هذه المراكز الموجودة في البلاد للقيام بأمورها وبأمور هذه الطبقة والفئة شيء طيب جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على كل مريض وعلى كل معاق في مناطقنا وفي غيرها من المؤمنين بصحة وعافية، وأن يأخذ بيده إلى القوة والقدرة، وأن يوفقنا لنكون رحماء بمن في الأرض حتى يرحمنا من في السماء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.